السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس، لأن في شيء من الصعوبة. أوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح، ودرء المفاسد أقسام. أحدها ضروري، والثاني حاجي، والثالث تكميلي. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسيني، فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيا، يعني في أعمال الدنيا، وفي الضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي بالطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وترك المحرمات. فالأمور التي أمر الله بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بالعبادات، ألا تجدون أنه هو ضروري، وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: الحاجي
هو السنن المؤكدات او المؤكدات الشعائر الظاهره. الحاجي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب، هذه يقال عنها أنها حاجة، يعني هي نوع من أنواع الحاجة. في نوع آخر من الحاجة أيضا تجدون المقصود من الحاجة هو الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الذي مثلا الذي لا يستطيع أمر الخلق إلا به، الضروري هنا لا يستطيع أمر الخلق إلا به، أما الحاجي فإنه يستقيم أمرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقة، ولكن يحصل بتركه عليهم مشقة، فيكون فتكون مرتبة الحاجي أنزل من درجة الضروري. وأما بالنظر التحسيني يمكن أن يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، مثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة، جميع المكروهات التي في الشريعة كلها من ذلك تحت التحسينيات، وجميع المندوبات السنن في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحسينيات. ثم قال رسوله الله وضرورياته الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والملابس والملابس، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، المعاملات مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشرطة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول التكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله فصل في تفاوت رتب المصائب، في تفاوت رتب المصائب، فيه نظرية في الشريعة هي هذه، هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجدون واحد لكن المأمور به يختلف، النهي تجدون واحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف، فالواجب تجدون انه درجات، والمحرم تجدونه درجات. فاذا نظرت الى الواجب تبدا مثلا من الايمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضعا وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن لها أسباب كثيرة. قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأثر، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي إن أسباب التفاؤل تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان 10 ذي الحجة ويوم عرفة والاثنين والخميس، يعني الافعال الصيام مثلا في هذه الايام، تجد مثلا الصلاه في مكه داخل الحرم، مشتغل المسجد داخل الحرم، الصلاه في مسجد المدينه، الصلاه في المسجد الاقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن ناحية يعني في تفاوت من ناحية الأزمنة، وفي تفاوت من ناحية الأمكنة، وفي تفاوت من ناحية الفاعل أيضا. ناحية الفاعل الناس يختلفون، من ناحية هيئة في حال مثلا في حال الفعل، تجد الجماعه يصلون خلف الامام، تجد اثنين متجاورين، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والارض. فتجد انسان يعني يصلي ويختلف عن صلاته كامل، ويصلي وليس له من صلاته الا النصف الا الثلث الا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. فتجدون ان يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الاعمال باختلاف الاسباب، تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل، وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة على العمل عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى أغراض الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب المأمورات متفاوت، فكذلك باب النهيات متفاوت. ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصادر والتفاوت في المفاسد. وانا سبق ان ذكرت لكم ان المصادر في الشريعه لها مسارات. المسار الاول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات. فترك المنهيات مصادر، وفعل المأمورات مصادر. المفاسد تجدون انها ايضا تاخذ مسارين، المسار الاول ترك المأمورات بدون عذر، ترك المأمورات بدون حاجة الأولى، وفعل المنهي عنه بدون حاجة الشرعية. المصادر لها طريقان والملازم لها طريقان. يقول رحمه الله: إذا أقيم المصادر إلى الحسن أو إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تقدم المفاسد إلى الخبيث والأقبح والطبيب والأرض، ولكل واحدة منهما رتب عاليات وداميات ومتوسطات متساويات وغير متساويات، ولا يستدل بمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية بلا ما لا نهاية له. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، يعني كلام معناه يؤخذ منها ما كان مبتلا به وجه الله، والباقي ألقوه في النار. يعني يؤتى بها ويخبر ما كان مبتلا به وجه الله منها ويؤخذ، وما لم يبتلى به وجه الله فإنه يلقى في النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة بالملعون بما فيها إلا ذكر الله وحاله أو متعبئة الخير الذي فيها. ولا نسبة لمصادر الدنيا إلى مصادر الآخرة لأنها خير منها وأكثر، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا مقتضية ومفاسد الآخرة هي النار، لأنها شرف منها وأكبر. ثم قال رحمه الله: ومصالح، هذا أدباب آخر يقول إن الشيء الواجب أفضل من المندوب، الواجب أفضل من المندوب، وبما أن الواجب أفضل من المندوب فمصلحة الواجب أكثر من مصلحة المندوب، ومصالح النفس أفضل من مصالح العباد. ثم قال: كما أن مفاسد التحريم أغضب، يعني أشد من مفاسد الكرامة، فكما أن الواجب على مراتب والمحرم على مراتب، فكذلك الواجب بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمباح، الواجب أكثر مصلحة من المندوب، والمندوب أكثر مصلحة من المباح، وهكذا في النظر للمحرم مع الكراهة، فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة، وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله: مصالح الآخرة ثواب الإيمان، يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها، ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها متفاوتة، منازل الناس فيها متفاوتة. ومن فضل الله على إحسانه أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأن أقلع بهم ذريتهم، فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معه، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة حائلة رفع الله الأب أو الأولاد الأم إلى أولاده. مصالح الآخرة ثواب الإيمان ورضا الديان والنظر إليه والأنس بجواره، والتلذذ بقربه وخطابه وتكليمه، كل هذه مصالح الآخرة. ومفاسد الآخرة عذاب النيران وسخط الديان والحجب على الأعمال تعالى وتوبيخه ولعنه وطرحه وإبعاده وخسفه وإهانته، كل هذه الأمور يعني هذه بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم، وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار. إلا بالنظر للشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ما أن يؤخذ من حسنات صاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله: ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله: هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسبابها في الدنيا، أسبابها هي المأمورات ودرء المحرمات، فإذا فعلت المأمورات ودركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا عكست، تركت المأمورات وفعلت النهيات، فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله: إلا الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن في هذه المناسب الإنسان إذا كان عليه سيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا ما تعالى الإنسان هذا ما يكون، لكن بالنظر إلى من دون ذلك وكذلك الشرك الأصغر ما يكون كما ذكرت، لكن بالنظر إلى كبائر الذنوب أن تجدون إن فيه أسباب كثيرة تكفرها. من هذه الأسباب الابتلاء الذي يأتي الإنسان في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبها. وقد ابتلى ببدنه في سمع في بصر في لسان في سائر جسده، ويقوم في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، يعني جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا أصابه، يعني إذا أحبه أصاب منه، يعني أصابه بأمور يبتليه بها، وذلك من أجل أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. وقد مثلا يكون بالقبر، وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينهم وبينهم علاقة، لأن العلماء يشفعون والأبرار يشفعون، يحقق يعني باب الشفاعة للآخرة وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. ففيه أسباب كثيرة أشار إليها هنا ابن تيمية إلا الشفاعة. ثم قال: وما أرحى بحصول مصالح الآخرة ورحمة سيدها إلا من الموت. يعني يقول الإنسان يستغل بها الدنيا، يصوم ويصلي، يعني يفعل المحظورات ويترك المحرمات، لكن لا يقطع له بدخول الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النبي ما أدري ما يؤمن به ولا ما يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا لا أتغمد الله برحمته. فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا تقطع بحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يعني يسبق عليه الكتاب. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، وقال الله عند الذي يتألى علي اني قد غفرت له، كان الكلمه واحده، من الذي يتألى علي اني قد غفرت له واعتبرت عملك. وفيه امراه مومسه، يعني ما سمعت احد من الوقوع الفاحشه، ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها في المنام، ولما أصبح طرق عليه الباب، قالت: وش اللي جايك؟ لأنك تعودت أنه ينصح وهي ما دخلت. قال: والله أنا رأيت في البارحة دخلت الجنة فجئت بشوف يعني وش أنت سويت، أنت جبتي أنت؟ قالت: لا. قال: ماذا أعمل فيك؟ فقالت: كان فيها قطة ولها أولاد، والبارحة ليلة باردة جدا. تقول: فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت الأذبحة هي وأولادها وحملت لهم طعاما. فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا. المهم هو أن الإنسان لا يعمل من رحمة الله، ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح، لأنك قد تصارفه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله لا أدخلك الجنة برحمتي أو بعمل، قال: لا، أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعمل. فأنزل الله الملك أن يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فقال الله له: أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، لا، الآن أدخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني لأنه قدر أن يعمل شيء من الذنوب ما يحصل عنده يأس، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا هم المخلصون. بعد هذا يقول رحمه الله: وأما المصالح الدنيا ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومرجوع، إلى مقطوع ومظلوم ومظلوم. يقول ان خالص الدنيا يدركها الانسان اما بحسب التجارب. لكن انتم تعلمون ان الافعال والاقوال التي يحملها الانسان انها اسباب، لكن هل تتغلب عليها سبباتها التي هي الاخلاص؟ هذا ما يمكن ابدا، ما يمكن يقع الانسان. الانسان يخرج من بيته بسافر مثلا للحج ويحصل على الحاجه في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج يخرج من بيته يبيع ويشتري من الان حركه الازمه، واحد ايام في حركه واحده خسر 900 مليون. يعني هي مبرح فجددون المصالح الدنيا اصابت بين منها شيء معروف مثل الان الاشياء الجبريه، مثل الان كون اكتشاف تحس بالغيب، وكون تاكل تحس بالشبع، فاحساسك بالغيب واحساسك بالشبع هذه مصالح دنيويه، لكن هذه هروب جبريه قويه، فهذه مقطوعه بها. فالمقصود ان الاسباب التي تحملها وسبباتها اما ان تقع قطعا واما ان تقع وضعا واما ان تكون موهومه، بمعنى انك تظن ما تتوقع انها تقع ولكن ما يحصل ما تقع. واما مصالح الدنيا وتفاسدها فتنقسم الى منطوق ومظلوم، امثله ذلك الجهود والشدة والغيظ والعطش والعري والانتساء. الجوع والشدة هذان بالذات، الغيظ والعطش بالذات، والعري والانتساء بالذات، والسلامة والعافية والأسقاط والأوجاع إلى آخره، تجد الرجال يعني لكن الشيء ولكن الغيظ والخوف والأمن والضغط والغنى والإحداث الملاكد والمشاكل والمناكد والمناكد والمساكد والمراكد والمصالح والمسائل والمصائب والمراكد ولا تعرف المصائب ولا تعرف ومفاسدها إلا بالشر. يعني أنت مثلا ما تدري أن هذا يكون لك فيه أجر إلا من جهة الشر، ولا تدري أن هذا الشيء يكون فيه إثم إلا من جهة الشارع، لكن مصالح الدنيا وفاسدها هذه كما ذكرت لكم يعني بحسب التجارب التي يفعلها الإنسان، وتقع مصالح الدنيا وفاسدها بالتجارب والعدلان. هذا هو منتهى هذا الدرس، ونقف على هذا الدرس على فصل فيما تبنى عليه المصالح والمفاسد.
الشيخ بارك فيكم ونبارك منكم ونستاذن معاشكم في عرض الأسئلة ونأخذ الإخوان في البيان.
شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستاذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عنه عدم احترام العلماء؟
الجرعة النفوس، نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة، ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وعند خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى بعدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس سواء كان الأذى بالقول أو كان الأذى بالفعل. لا ينبسط إذا لم يكن يتكلم بالناس ولا يريهم بفعله. هذا السؤال الذي ذكرناه الآن صدره من هذا النوع. وإلا إذا جلست أنت الآن بمجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرتكم فيما سبق، كنت في الحرم، كنت أشاهد شيخ الإسلام. كم طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مجاز مبين، وشيخ الإسلام مؤلفة شاهدة الله، وأنت الآن اشتغلت المسلمين علشان أنك أنت بجد شيخ الإسلام في ذكرك، مش حضر بك أنت. والثاني قال مش رأيك من ابن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول مش رأيك بالشيخ وماشي. يعني هذه فتنة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على ذوي أن تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. فالإنسان ما يحرك نفسه يربي نفسه على الكلام في أعراض الناس بصرف النظر يكون شخص غني فقير آمن جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يعرض لسانه على صفة يعتاد هذه الصفة، يعتاد هذه الصفة، لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أفضل لكم مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا، أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي ذكي ما أخذ القضية على يعني على ظاهرها. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت فعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بقر، يعني يسق بقر هي يعطيه هو بقر على أساس أنه يغلب الثيران ويحسب أنك واحد منه. فالتربية ولهذا لا سمع يعني كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. تربية هذه لها تأثير عظيم. فتأثير الإبل لتربية الإنسان مثلا على سماع العلم، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس بفلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالسه تجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلقى بشيء يسأله الله عنه. نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟
الجواب الشفاعة سبب من الأسباب. الشفاعة سبب من الأسباب ولها شرط. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته. ولهذا هي كلام كثير لكن ما، ولهذا من أعظم شفاعات هذا الرسول أنه إذا تفرق جميع الرسل كل أجل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسبهم الله، لأن يطوف يقوم وجوههم ما يقوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيشفع فيأذن الله له فيحاسبهم. وقم من أيضا يشفع لحد الجنة في دخول الجنة. المقصود أن الشفاعات ما ليست كليه، المقصود أن الشفاعة سبب لكن الشافع على يختلف، يعني يختلف من ملاك الشيء الذي يشفع فيه واحد. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟
هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال هذا؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة واجبة ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفرض على أحد منهم هذا أمر واجب أم كذلك؟ لأن تركيب السؤال مو صحيح. نعم
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة في آية ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟
يعني أنا عندك استعداد أنك تضرب ولا عندك استعداد أنك ما تضرب؟ وش السؤال هذا يا أخي؟ ثابت في القرآن، وإن شفت مش تضرب فيهما وإن رأت الخلق في المعنى هذه الشرطة إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. لكن بعض الرجال تجدون أن يثبت شخصية أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الضرب، تقول الله سألتني تقول إن زوجي يمجد يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويضحك. إذا جاء من العمل قلت له مش عملك إذا قال فإنهم مهتمون بهذا الأدب فيه يصبر على الزوج. فكثير من النساء تشكو من سوء محاولة الزوج وهو يريد ان يعني يكون رجل في زوجته. الثاني مسألة الطلاق، تجد انه عند اتفه شيء يطلق علشان انه يثبت رجولته عند زوجته. في واحد كان يسبح في الحمام ومع خطة وقال الزوجة عبيك الخطة الفلانية، قالت تكريت الخطة عند عندك كون ياها إن نتيجة ما خرج من الحمام إلا وقد طلقها بسبب الخطة. شخص آخر عنده هرب الزوجة اختلف هو يا زوجه اشتدت هذا فضلها جد زوجة المال من الثلاث درجات توصلها فضلها جد الثلاثة الرابعة صار نصيحا سمعتهم زوجة الجار وجاءت تكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقالت بعدها في بعدك إذا رضي زوجك. لما جاء الزوج يومها تصيح في البيت قال وشيس قالت هذا اللي حصل قال لقد أنضجت ولد فأنا أرضي تنشيه حقيبة، يعني يمكن أن لو يعلم إحصائية فيما يقع من اليوم في اليوم واحد من الطلاق ما فإن ما يجيب إلى تسجيل ما يحفر في المال أبدا. وإلى حد إلى السبب من أدفهم لكن أقرر موضوع الوقت ضعف عند المرأة، والمرأة إذا أقرر الكلمة قالت أشهر أنا أقرر إلى الأمور أن الإنسان كان واحد ما يريد فرصة هل تروى إلى هذه الدرجة؟ نعم.
شكرا لإخوان الله.
يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن. الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية: الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد، لأن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات، مقدمة إلى موضوعات، فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالفرد. بعد هذا تعرف معاني المفردات، وفي كتب غريب القرآن ممكن أن تشتري منها، ثم تعرف سبب النزول، ثم تعرف أن هذه الآيات تبعها النص أم لا، ثم تعرف معاني الجمل على حسب على معنى الوضع، على حسب على معنى الوضع، ثم تعرف العلاقة بين هذه الجمل وهذا المسمى من المناسبات، ثم تعرف المعنى العام للآيات، ثم تعرف المشكلات اللفظية، لأن القرآن فيه آيات تشتبه على الإنسان إذا أراد أن يحفظ، مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر، مثل وما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه. وفي كتب في كتب خاصة بها أنه يعني حفظ الآيات المتشابهات، الآيات التي يفيد بعضها بعضا تجدون أنها في القرآن، ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي، لأن فيه آيات في القرآن تشتبه على طالب العلم من جهة فهمها. فمن ذلك قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، مع قوله جل وعلا: ومكروهم إنهم مسؤولون مسؤولون، مثل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني فيه ما يدل على ذنب السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال. فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن، ومن أحسن هذه الكتب كتاب اسم داخل القرآن في متشابه القرآن، كتاب اسم درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب إبراهيم القراءة آيات الكتاب. في كتب كثيرة مؤلفة وفي كبيرة مؤلفة في هذا الموضوع، وبإمكانك أنك تشتريها. بعد هذه المراحل الأخرى تحفظ الآيات بحسب قوة حفظ الأذهان، إذا كانت من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كان الله 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك حسب حالة الإنسان. هذه هي الطريقة. يقول: كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا، ونرجو من فضيلتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنفعها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول أن الشخص الذي يتكون الاتجاه إلى دراسة الأصول يدرسه مسألة مسألة، ما
يقول أنا أدرس هذا الكتاب وأكون قد استوفيت هذا العلم. كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الآخر. أنا كان في ذهني مثلا مشكلة علي من قبل ولا رأيت في الكتب التي قرأتها ودرستها ولكن ما رأيت فيها شيء أبد عن هذا الموضوع. وقلت لواحد من العلماء قلت له السؤال قلت إن هذا عندي إشكال فيه من قديم وقلته التي لو ما رأيت قال إن شاء الله أشوفه يعني نتناقش فيه. سبحان الله إن كان في بعض الطلاب يقرأون عليه في بعض الكتب فما شعرت إلا أن الطالب يقرأ جواب عن نفس الإشكال الذي عندي. فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب لكن يدرس المسائل إذا انفرد المسائل. مع أن العلم هذا يعني يحتاج إلى فترة طويلة لأن قبل مثلا الإنسان يقول والله أبي لي كتاب أجتهد فيه لي شهر ولا شهرين ولا سنة لا هذا من جهة من جهة الأخرى أن قيمة علم الأصول هو يعني استخدامه من ناحية الاستمرار من القرآن والسنة هذا من جهة. ومن جهة ثانية رد الفرق المستغفر من القرآن ومن السنة الفرق المستغفر رده إلى أدلته على أحد الفوائد. وهذا يقول ما الفرق بين قاعدة ترك الاستصال في مقام الاستماع. هما قاعدتان في إذا تطرق الاستماع بطل الاستدلال هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام نزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الآن في الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستعصي وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل. فهذه هي التي يقول فيها العلماء درجة الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم بالمقام. هذا كلكم مثال الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة هذا السبب هو من الخلق يعني هو من الشخص يعني هل هذا يعني سبب من جهة وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار يعني بدون سبب يعني هل قال هذا الكلام لما قال من يتصدق على هذا الكلام هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء بسبب والسبب هو دخول هذا الرجل الذي فاته المصدر. لكن يبقى عندنا الان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى يأتي من يتصدق عليه. وبناء على ذلك إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من أن تدخل معه ويتقبل نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما. ولم يروي الرسول صلى الله عليه وسلم كن إماما يعني المنفرد هذا ما كان كن إماما ولا قال الشخص الذي سيتصدق عليه كن إماما. فأخذوا من هذا جواب اقتداء العلماء المبتدع بالمتنفذ. أنا فرضي أن العلماء أخذوا منها جملة من الأحكام فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في تكن الاستفسار فيما مضى الإجمال يلزم منزلة العموم والمطلق. أما إذا تفرق الأشكال فقد اختلف في الأدلة التي جاءت اختلافها ليس لها سبب. جاء سبيل من المراد يعتمد مع عينين أو ثلاثة، لكن ما ليس السبب؟ جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعده علماء الاصول في باب الاجماع وذكروا ما يعنيه من الاشياء التي تتعلم من ناحيه البيان، فهما اقرا استعلاج مختلف الان كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر. شوف يا أخي، الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيقي هذا لا يمكن إلا أعمال الجزئيات. فإذا وقعت المسألة عند ذلك ينظر بها. هذه المسألة أن تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومصلحة واضحة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومفسدة واضحة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويتان، وهذه الصورة الخامسة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جلب المصائب. وقد تكون الواقعة مشتملة على مصلحتين لا بد من تفويض إحداهما، لكن قد تكون مصلحة خامسة ومصلحة مرفوعة تتدخل بالمصلحة الخامسة وتكون المصلحة المرفوعة، وإذا تشابهت المصلحة فإنها تتغير للأخذ بأيديهما السجن. وإذا كانت الواقعة محتملة هي سندين لا بد من ارتكاب إحداهما فإنك تنظر. إذا كان في مسجد الضرر ومسجدة المنظورة هم في المسجدة المنظورة لتجد بالمسجدة الرابعة، وإذا كانت المسجدتان تساوي يديهم ولا بد من ارتكاب الإحداث فأنت مخير بذلك. هذه صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي تقع سواء وقعت الإمارة أو وقعت المجتمع. فإذا هذا هو الجانب الضروري، اما جانب المرأة فهذا معروف، جاء في القرآن أيضا يسألونك عن الشهر والهجر يقول فيه ما اسم كبير من المنافق للناس ويهمون أكبر من هذا الإيمان، لكن بالاتفاقات الكلية لا تدرك إلا عند القرآن. جاء في سورة الغاسق يقول لك أن المجرى من أهل الناصب المسلمان السؤال هذه موجودة مثل الآن المبتدئة الذين يرتكبون بها يعبدون الله فيها ما قدر الله بها من سلطان الحكومة هذه البلاد محذرة مثل ما يحمله بعض الصوفية وما إلى ذلك. وقد يكون مثلا ان جاء الحديث كمن قال الى القران والقران الى الحكم، يعني تجد ان يقرا القران فلا يكون يخالفه. هنا نقرا الايمان نتكلم الايه ما أفضل حلو من الزمن وما أفضل في كتاب السفر الإمام أحمد ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل من الدنيا وقضاء وجهه بما عند الناس وحبه الناس، لكن الكلام التطبيقي أو الكلام كلام في التطبيق العملي به رجل كان يعتق بكم واحد ويرفع الناس على الصدقه والاحسان، قام يده وكان ظلام للمسجد ثم يظلمه الى غير الله وياخذ الكفر من مسح عن خطر الشارع، وكل من مر من الناس كان يتفضل يوم جاء ابوه الى البلد وقال انت اصطحب ويقرب عن الناس قال له وراك ابوك قال والله انا سمعت كتير تحت هذا الصدقه وجبت هذا الصدقه كمان ابوك هذا كلامنا للناس وهم كلامنا للناس، فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق وهو من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل لمحبة الله رسول الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك. وهذا يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يا أخي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول إن يبي يلمس ساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا أخي. وش هذا السؤال هذا؟ يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. يا أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ أنس مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. السؤال هذا يدل على أنك تركتها، لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص
الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم في الليلة السابقة أنني سأعيد لكم هذا الدرس لأن في شيء من الصعوبة. أوله قوله رحمه الله: ودرء المفاسد وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام. أحدها ضروري والثاني حاجي والثالث تكميلي. وأنا ذكرت لكم عند الكلام على هذا أن الذين تكلموا في المقاصد ذكروا أن القسم الثالث تحسيني فتكون الأقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. أما التكميلي فإنه راجع إلى الأقسام الثلاثة على ما سيأتي. ثم قال رحمه الله: الضروري الأخروي، يعني الضروري الأخروي يعني في ضروري دنيوي، يعني في أعمال الدنيا، وفي الضروري أعمال الآخرة. فيقول: الضروري الأخروي بالطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات فالأمور التي أمر الله بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة ما يتعلق بالعبادات، ألا تجدون أنه هو ضروري. وهكذا الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله: الحاجي هو السنن المؤكدات أو المؤكدات الشعائر الظاهرة. الحاجي هو عبارة عن جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، جميع الرخص التي جاءت في الشريعة في أي باب من الأبواب. هذه يقال عنها أنها حاجي، يعني هي نوع من أنواع الحاجي. في نوع آخر من الحاجي أيضا تجدون المقصود من الحاجي هو الشيء الذي يكون فيه مشقة، يكون فيه يعني الناس في حاجة إليه، لكن ما يصل إلى درجة الضروري، لأن الضروري هو عبارة عن الذي مثلا
الذي لا يستقيم امر الخلق الا به. الضروري هنا لا يستقيم امر الخلق الا به. اما الحادي فانه يستقيم امرهم ولكن يحصل عليهم بتركه مشقه فيكون فتكون مرتبة الحالي أنزل من درجة الضروري. وأما بالنظر التحسيني فيمكن أن يكون جميع ما في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات مثل الآن الطهارات كلها جملة وتفصيلا ومثل النهي ومثل الكلام على طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وما إلى ذلك، ومثل النهي عن أكل الأشياء المستخبثة. جميع المكروهات التي في الشريعة كلها تندرج تحت هذا التحسينية، وجميع المندوبات السنن في أي باب من أبواب الشريعة هذه تجدون أنها من التحسينية. ثم قال رسوله الله: وضرورياتهم الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والمناكب، يعني قصد من هذا مثل أمور المعاملات، مثل النكاح والطلاق وما يتصل بهذا، وكذلك مثل أبواب الأشرطة وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الضروريات الدنيوية. يقول: والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات والمساكن العاليات والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات. ثم قال رحمه الله: فصل في تفاوت رتب المصالح فيه نظرية في الشريعة في هذه النظرية هي نظرية التفاوت. الأمر تجدون واحد لكن المأمور به يختلف. النهي تجدون واحد لكن المنهي عنه تجدونه مختلف. فالواجب تجدون أنه درجات، والمحرم تجدونه درجات. فإذا نظرت إلى الواجب تبدأ مثلا من الإيمان التوحيد وتنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والتفاوت هذا تجدون أن لها أسباب كثيرة. قد يكون التفاوت هذا من جهة الأزمنة، وقد يكون من جهة الأمكنة، وقد يكون من جهة الأثر، وقد يكون من جهة ذات الفعل أو ذات القول. أنا غرضي إن أسباب التفاوت تجدون أنها كثيرة في الشريعة. فإذا نظرنا إلى الأزمنة وجدنا مثلا رمضان 10 ذي الحجة ويوم عرفة والاثنين والخميس، يعني الأفعال الصيام مثلا في هذه الأيام، تجد مثلا الصلاة في مكة داخل الحرم، مشتهر المسجد داخل الحرم، الصلاة في مسجد المدينة، الصلاة في المسجد الأقصى، تجدون الصلوات الخمس متفاوتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومن ناحيه يعني في تفاوت من ناحيه الازمنه، وفي تفاوت من ناحيه الامكنه، وفي تفاوت من ناحيه الفاعل ايضا. ناحيه الفاعل الناس يختلفون من ناحيه هيئته، في حال مثلا في حال الفعل تجد الجماعه يصلون خلف الامام، تجد اثنين متجاورين، لكن بين صلاتيهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فتجد إنسان يعني يصلي ويختلف من صلاة كاملة، ويصلي وليس له من صلاته إلا النصف إلا الثلث إلا الربع، وقد يصلي وليس له من صلاته شيء. فتجدون أن يكون فيه تفاوت، فيه تفاوت بناء على تفاوت الأعمال باختلاف الأسباب تأتي المصالح والمفاسد المترتبة على العمل، تأتي المصالح المترتبة على العمل وهكذا المفاسد المترتبة على العمل. المفاسد المترتبة على العمل عندك مثلا الشرك الأكبر، هذا منهي عنه، لكن تنزل من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تنزل إلى الشرك الأصغر، تنزل إلى الكفر الأصغر، تنزل إلى النفاق الأصغر، تنزل إلى صغائر الذنوب، وقد يكون فيه إصرار أو ما فيه إصرار. فكما أن باب الأوامر أو باب الممنوعات متفاوت، فكذلك باب النهيات متفاوت. ويترتب على هذا التفاوت تفاوت في المصالح والتفاوت في المفاسد. وأنا أعتبر أن ذكرت لكم أن المصالح في الشريعة لها مسارات. المسار الأول فعل المأمورات، والمسار الثاني ترك المنهيات. فترك المنهيات مصالح، وفعل المأمورات مصالح. المفاسد تجدون أنها أيضا تأخذ مسارين. المسار الأول ترك المأمورات بدون عذر، ترك المأمورات بدون عذر، وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي. المصالح لها طريقان، والمفاسد لها طريقان. يقول رحمه الله: يقدم المصالح إلى الحسن أو إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأفضل، ولكل واحدة منهما رتب عاليات ودانيات ومتوسطات متساويات وغير متساويات. ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأن مصالح الدنيا منقضية ومصالح الآخرة باقية إلى ما لا نهاية له. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقول الله ألقوا، يعني كلام معناه يؤخذ منها ما كان مبتلا به وجه الله، والباقي ألقوه في النار. يعني يؤتى بها ويطلق ما كان مبتلا به وجه الله منها ويؤخذ، وما لم يبتلى به وجه الله فإنه يلقى بها. ولهذا جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة بالملعون ما فيها إلا ذكر الله وحلم أو متعب، يعني الخير الذي فيها. و ولا نسبة لمصادر الدنيا إلى مصادر الآخرة لأنها خير منها وأكثر، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأن مفاسد الدنيا مقتضية ومفاسد الآخرة لأنها شر منها وأكبر. ثم قال رحمه الله ومصالح هذا رجلاتها يقول إن الشيء الواجب أفضل من المندوب، الواجب أفضل من المندوب، وبما أن الواجب أفضل من المندوب فمصلحة الواجب أكثر من مصلحة المندوب، ومصالح المندوب أفضل من مصالح العباد. ثم قال كما أن مفاسد التحريم أفضل يعني أشد من مفاسد الكرامة، فكما أن الواجب على مراتب والمحرم على مراتب فكذلك الواجب بالنسبة للمندوب وبالنسبة للمباح الواجب أكثر مصلحة من المندوب والمندوب أكثر مصلحة من المباح، وهكذا بالنظر للمحرم مع الكراهة، فمفاسد المحرم أكثر من مفاسد المكروه. ثم قال رحمه الله فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما، هو يريد الآن أن يبين ما هي مصالح الدنيا وما هي مصالح الآخرة وما هي مصالح مفاسد الدنيا وما هي مفاسد الآخرة. فقال رحمه الله مصالح الآخرة ثواب الإيمان يعني أن الله يدخل الإنسان الجنة ولا يخرج منها، ومعروف أن الجنة أيضا منازل الناس فيها متفاوتة، منازل الناس فيها متفاوتة، ومن فضل الله على إحسانه أن الله يجمع بين الأب مثلا والأم وأولادهما الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأن أقلع بهم ذريتهم، فإذا كانت منزلة الأب أو الأم مرتفعة رفع الله الأولاد معه، وإذا كانت منزلة الأولاد مرتفعة إلى رفع الله الأب أو رفع الله الأم إلى أولاده. مصالح الآخرة ثواب الإيمان ورضا الديان والنظر إليه والأنس بجواره والتلذذ بقربه وخطابه وتكريمه، كل هذه مصالح الآخرة. ومفاسد الآخرة عذاب النيران وسخط الديان والحجب على الأعمال تعالى وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسفه وإهانته، كل هذه الأمور يعني هذه المفاسد بالنسبة لمن مات على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك الأكبر أو على النفاق الأكبر. أما بالنظر إلى أصحاب المعاصي كبائر الذنوب هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وطهرهم، وبعد تطهيرهم يكون مآلهم إلى النار إلا بالنظر للشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ما يؤخذ من حسنات صاحبه بقدر ما وقع منه من الشرك، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. ثم قال رحمه الله ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. يقول رحمه الله هذه المصالح التي ذكرتها وهذه المفاسد التي ذكرتها، المصالح أسماؤها في الدنيا، أسماؤها هي المأمورات وترك المحرمات، فإذا فعلت المأمورات وتركت المحرمات فقد أتيت بأسباب مصالح الآخرة. لكن إذا أكلت تركت المأمورات وفعلت النهيات فقد أتيت بمفاسد الآخرة. ثم قال رحمه الله إن الشفاعة، يعني الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا في الآخرة، لأن في هذه المناسبة الإنسان إذا كان عليه سيئات بس ما تصل إلى درجة الكفر، لأن الكفر نعوذ بالله أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر إذا ما عليه الإنسان هذا ما يكون، لكن بالنظر الشرعي من دون ذلك وكذلك الشرك الأصغر ما يكون كما ذكرنا، لكن من نظر كبائر الذنوب هل تجدون ان فيه اسباب كثيره تكفرها؟ من هذه الاسباب الابتلاء الذي ياتي الانسان في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث ان العبد لتكون له المنزله في الجنه لا ينالها الا على بلوى تصيبها، وقد ابتلى ببدنه في سمع ببصر في لسان في سائر جسده، ويكون في تكفير حتى يلقى الله وليس عليه خطيئه، لان جاء في الحديث اذا احب الله عبدا اصابه منه، يعني اذا احبه اصاب منه يعني اصابه بامور يبتليه بها، وذلك من اجل ان يلقى الله وليس عليه خطيئه. ولهذا جاء في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وقد مثلا يكون في القبر، وقد يكون في مواقف القيامة، وقد يكون مثلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة أحد من الناس الذين بينه وبينهم علاقة، لأن العلماء يشفعون والأبرار يشفعون، يحقق يعني باب الشفاعة في الآخرة وفوق ذلك كله رحمة الله جل وعلا. فيه أسباب كثيرة أشار إليها هنا بكلمة إلا الشفاعة. ثم قال وما أرحى بحصول مصالح الآخرة دون تأسيسها إثبات الموت، يعني يقول الإنسان يستغل بها الدنيا، يصوم ويصلي، يعني يفعل المأمورات ويترك المحرمات، لكن ما يقطع له من دخول الجنة. الرسول الله تعالى يقول النبي ما أدري ما يؤمن به ولا ما يؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، لا لتغمد الله برحمته. فما يقطع لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا في حال الموت، لأن في حال الموت تظهر العلامات التي تدل على أن الإنسان من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولا تقطع من حصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع فيعمل بعمل أهل الله فيذكر الله لأن يسبق عليه الكتاب، وإلا الرجل لا يعمل بعمل أهل الله حتى لا يرفع بينه وبينها إلا بام أو ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عند الذي يتألى علي إني قد غفرت له، كان الكلمة واحدة. من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحضرت عملك. وفيه امرأة مؤمنة يعني ما سمعت أحد من الوقوع الفاحشة، ولها جار ينصحها ليلا ونهارا ولكنها لا تقبلني. ففي ليلة من الليالي رآها دخلت الجنة، رآها في المنام، ولما أصبح طرق عليه الباب، قالت وشي بجانب؟ لأنه تعودت أنه ينصح وهي ما تقبل. قال والله أنا رأيت في البارحة دخلت الجنة فجئت وبشوف يعني وش أنت سويت، أنت تبكي أنت؟ قالت لا، قالت ماذا أعمل به؟ فقالت كان فيه قطة ولها قلبان، والبارحة ليلة باردة جدا، تقول فأخذت هذه القطة وأخذت أولادها وحملت الأهالي هي وأولادها وحملت لهم طعاما. فدخلت الجنة بهذا السبب. في قصص كثيرة جدا، المهم هو أن الإنسان لا يعمل من رحمة الله ولا يستكثر العمل الذي عمله، لا تستكثر العمل الصالح لأنك قد تصارفه مثل الرجل الذي عبد الله 500 سنة وقال الله له أدخلك الجنة برحمتي أو بأعمالي، قال لا أنا عبدتك 500 سنة أدخلني بعمل. فأنزل الله الملك أن يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فقال الله له أدخلك الجنة برحمتي أو بأعمالي، قال لا الآن أدخلني الجنة برحمتي. فغرضي أنا للإنسان يعني لا قدر أن يعمل شيئا من الذنوب ما يحصل عنده يأس، لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا كل ما قصر لا نهتدأ الله مولاه وأما المصارف الجزء ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومغلوم، إلى مقطوع ومغلوم ومغلوم. يقول المصارف الدنيا يدركها الإنسان، يدركها الإنسان الله بحسب التجارب، لكن أنتم تعلمون إن الأعمال والأقوال التي يعملها الإنسان لها أسباب، لكن هل تترتب عليها سبباتها التي هي المصادر؟ هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقع الإنسان. الإنسان يخرج من بيته يسافر مثلا للحج ويحصل على الحاجة في الطريق، ما يمشي ما يتم الحج، وقد يكمل الحج، قد يكمل الحج، يخرج من بيته يبيع ويبيع ويشتري من الآن حركة الأزمة، وعلى الأيام في حركة واحدة خسر 900 مليون، يعني هي مضرة. فتجدون أن مصالح الدنيا أصابت بين منها شيء وقدم، مثل الآن الأشياء الجبلية، مثل الآن كونك تشرب تحس بالغيب، وكونك تأكل تحس بالشبع، فإحساسك بالغيب وإحساسك بالشبع هذه مصادر منوية، لكن هذه هروب جبلية طويلة، فهذه مقطوع بها. فالمقصود أن الأسباب التي تعملها وسبباتها إما أن تقع طمعا وإما أن تقع رغبة وإما تكون موهومة بمعنى أنك تظن أنها تتوقع أنها ترى ولكن ما يحصل ما ترى. وأما الصادق الدنيا وتفاسدها فتنقسم إلى ممدوح وممنوح، ألفنة ذلك الجهل والشبه والغيب والعطش والعلو والابتساء. الجوع والشبع هذان بالذات، الغيب والعطش بالذات، والحري والابتسام بالذات، والسلام والعافية والأسقاء والأوجاع إلى آخره. تجد الرجال يعني لكن الشيء ولكن الغدر، والخوف والأمن والغضب والغنى والإخلاص والملاحد والمشاغل والملاحد والملاحد والمسائل والمراكب
شكر الله لما عليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يدخل في العقوق المنهي عنه عدم احترام العلماء؟
الجرع النفوس، نفوس بني آدم منها نفوس تثمر ثمرات طيبة، ومنها نفوس تثمر ثمار رديئة وعند خبيثة. بعض الناس تكون نفسه يعني تسمى عدوانية، ومعنى كونها عدوانية أن نفسه ما ترتاح إلا إذا كان يشتغل في أذى الناس، سواء كان الأذى بالقوة أو كان الأذى بالفعل، فينبسط إذا لم يكن يتكلم بالناس ولا يريهم بالفعل. هذا السؤال الذي لا أعرفه الآن صاحبه هو من هذا النوع. وإلا إذا جلست عند المجلس وصرت تتكلم بالناس تتكلم فيهم، أي فائدة تستفيدها أنت وأي فائدة يستفيدها المجتمع؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما هي منزلتك أنت من منزلة الشخص الذي تتكلم فيه؟ أنا ذكرت لكم فيما سبق، كنت في الحرم، كان في الحرم المشاهد شيخ الإسلام، كنت طيب أنت الآن في القرن الخامس عشر وشيخ الإسلام مجال موفي وشيخ الإسلام مؤلفات شاهدة الله، وأنت الآن مش قدمت للمسلمين علشان أنك أنت بجد شيخ الإسلام في ذكرك، مش حضر بك أنت. وذلك قال إسرائيل بن زيد بن عبد السلام صاحب الكتاب هذا، ثالث يقول إسرائيل بن الشيخ وماشي، يعني هذه الفكرة يفتتن فيها الإنسان بما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة لا ينالها إلا على دم تصيبه، قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على عمل يعمله. الإنسان ما يحرك نفسه يربي نفسه على الكلام في أعراض الناس بصرف النظر، يكون شخص غني فقير آمن جاهل كبير إلى آخره. ثم إن الإنسان عندما يعود الإنسان على صفة يعتاد هذه الصفة لأن التربية لها تأثير من ناحية الإنسان الشخص. أفضل لكم مثل واحد ضرب أباه ضربا مبرحا، أبوها يشتكي حولت إلى القاضي، القاضي ذكي ما أخذ القضية على يعني على ظاهرها. سأل الأب قال ابنك هذا وش الشرط اللي أنت فعلته فيه؟ قال والله هذا يسقي عندي المزرعة على بعض، يعني يسق بقر هي يعطيه كوب وبقر على أساس أنه يلبس الثيران ويحسب أنك واحد منه. فالتربية ولهذا لا شك يعني كثير من الناس ما ينتبه لا لتربية نفسه ولا لتربية من تحت يده. تربية هذه لها تأثير عظيم، فتأثير الإبل لتربية الإنسان مثلا على سماع العلم، تربية الإنسان على سماع القرآن، تربية الإنسان مثلا على أنه إذا جلس قام يستعرض الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وبعض الناس مجالس تجد أنها مملوءة بالذكر. فغرضي أنا أن الإنسان يعني يحرص بقدر الاستطاعة أن ما يتلبى بشيء يستره الله عنه. نعم.
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول هل يشفع الأنبياء لأممهم أم أن الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين شفاعة النبي وشفاعة الشهيد في أهل بيته؟
الجواب الشفاعة سبب من الأسباب، الشفاعة سبب من الأسباب ولها شرطان. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب منزلته. ولهذا هي كلام كثير لا تنفع. ولهذا من أعظم شفاعة هذا الرسول أن له إذا تفرأ جميع الرسل أولي الألباب آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتبرؤون من الشفاعة للخلق في أن يحاسبهم الله، لأنه يقول وقوفهم ويقول الحساب لا يقتنع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة فيشفع فيأذن الله له فيحاسبهم. وقت المسلمين أيضا يشتغل بحد الإنسان في دخول الجنة. المقصود له شفاعات ما ليست كغيره، المقصود أن الشفاعة سبب، لكن الشافع هذا يختلف، يعني يختلف عن الناس مكان الشيء الذي يشفع فيه واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سأل يقول هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟
هل تكفي النفقة على الأهل عن غيرها من النفقات الأخرى؟ وش هالسؤال هذا؟ وش النفقات الأخرى؟ الإنسان عليه نفقات واجبة على زوجته لأمه لأبيه لأولاده، هذه نفقة واجبة ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يتفضل على أحد منهم هذا يكون واجبا جدا، لأن تركيب السؤال مو صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، هل الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضربوا دماء الله ينسخ الآية الكريمة في آية ينسخ الآية ضرب النساء في حالة نشوزهن؟
يعني أنا عندك استعداد من قبل ولا عندك استعداد من قبل؟ إيش السؤال؟ لا يا أخي ثابت في القرآن وإن شفت مش دبر يوم ما وإن رأت شرط الإمام هذا شرط يوم الله إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. لكن بعض الرجال تجدون إن يثبت شخصية أمام زوجته بأي طريقة؟ طريقة الأولى طريقة الضرب. تقول المرأة تقول إن زوجي يمكن يدي ورجلي ويجعلني في الشمس ويضربني ويضحك. إذا جاء من العدل قلت له مش عدل يا كرامة إذا هي إذا قال فإنهم يحتمون بهذا الأدب فيه يفضل على الزوج. فالكثير من النساء تشكو من سوء محاولة الزوج وهو يريد أن يعني يكون رجل في الزوج. الثاني الثاني مسألة الطلاق. تجد أنه عن أتفه شيء يطلق علشان أنه يثبت رجولته عن زوجته. في واحد كان يسبح في الحمام ومع الخوطة وقال لزوجته أعطيني الخوطة الفلانية. قالت لك الخوطة اللي عندك قوم ياها. النتيجة ما خرج من الحمام إلا وقد طلقها بسبب الخوطة. شخص آخر عنده هرب الزوجة اختلف هو يا زوجه اشتت الهذا فضلها جد زوج الزمان من الثلاث درجات توفاها فضلها جد الثلاثة الرابعة شار نصيحة سمعتهم زوجة الجار وجاءت تكلمت عليه ورفعت الصوت عليه وقال انها بعدها في طالب اذا رضي زوجي. لما جاء الزوج يولها تصيح في البيت قال رجل قال مش ليس قالت هذا اللي حصل قال لقد أرضيت بلد فأنا أرضي تمثيل حقيقة. يعني يمكن أن لو يعلم إحصائية فيما يقع من اليوم في اليوم الواحد من الطلاق فكذا ما يجيب إلا مسجد ما يحصل في الباب أبدا. وإلى حد إلى السبب من أتفه لكن الرجل موضوع الوضع ضعفه عند المرأة والمرأة إذا قرر الكلمة قالت عشر. أنا أرضي أن الأمور أنا يعني إنسان أنا ما يكون عندي هل هو هذه الدرجة. نعم
شكرا لإخوان الله.
يقول سبق الوعد منكم لأبنائكم أحسن الله إليكم بورقة في طريقة دراسة القرآن. الطريقة هذه تتكون من الأمور الآتية. الأمر الأول هو تحديد آيات الموضوع الواحد لأن مثل سورة البقرة سورة آل عمران تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات فأنت تحدد آيات الموضوع الواحد بالمرة. بعد هذا تعرف معاني المفردات وفي كتب في غريب القرآن ممكن أن تشتري منها ثم تعرف سبب النزول ثم تعرف أن هذه الآيات دخلها الناس أم لا ثم تعرف معاني الجمل على حسب على معنى الوضع
على أثر عالم أثر واحد، ثم تعرف العلاقة بين هذه الجمل وهذا المسمى المناسبات، ثم تعرف المعنى العام للآيات، ثم تعرف المشكلات اللفظية، لأن القرآن فيه آيات تشتبه على الإنسان إذا أراد أن يحكم، مثل وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك فيه مواخر مثل وما أهل به لغير الله ما أهل لغير الله فيه كتب في كتب خاصة بهذا النوع، يعني حق الآيات المتشابهات الآيات التي يفيد بعضها بعضا يجدون أنها فرضية مختلفة، ثم بعد ذلك تعرف المتشابه المعنوي لأن فيه آيات القرآن تشتبه على طالب العلم من جهة فهمها، فمن ذلك قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا ومكروه إنهم مسؤولون، مثل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني فيه ما يدل على هذا السؤال وفيه ما يدل على إثبات السؤال، فيه كتب مؤلفة في هذا الموضوع في منشأة القرآن، ومن أحسن هذه الكتب كتاب الاسم داخل القرآن في متشابه القرآن، كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب ابن هامة القراءة آيات الكتاب، في كتب كثيرة مؤلفة وفي ما كبيرة مؤلفة في هذا الموضوع، بإمكانك أنك تشتريها بعد هذه المراحل كلها تحفظ الآيات بحسب قوة شرط الإيمان، إذا كانك من الناس اللي ما يحفظها إلا إذا كبرها 50 مرة 60 مرة أو أكثر من ذلك لا أحفظ حالة الإنسان، هذه هي طريقة. يقول كتب الأصول المرجعية كثيرة ولكل كتاب مزايا، ونرجو من وظيفتكم الإشارة إلى أجمع الكتب وأنفعها في هذا الفن لمن يريد البحث والدراسة. أنا كل ما سألني عن هذا الموضوع أنا أقول إن الشخص الذي يتجه إلى دراسة الأصول يصعب مسألة المسألة، ما يقول انا ادرس هذا الكتاب واكون قد استوفيت هذا العلم، كثير من الكتب تجد فيها ما لا تجد في الاخر. انا كانت في ذهني مثلا مشكله علي من قبيل، ولا رايت في الكتب التي قراتها ودرستها ولكن ما رايت فيها شيء ابدا عن هذا الموضوع، وقلت لواحد من العلماء قلت له السؤال قلت ان هذا عندي اشكال فيه من قديم وقلت له انك اذا ما غشيت قال ان شاء الله اشوفك يعني نتناقش فيه، سبحان الله ان كان في بعض الطلاب يقرؤون عليه في بعض الكتب فما شعرت الا ان الطالب يقرا جوابا عن نفس الاشكال الذي عندي، فغرضي أنا أن الواحد ما يقتصر على كتاب واحد من الكتب لكن يدرس المزايا مسألة مسألة، مع أن العلم هذا يعني يحتاج إلى فترة طويلة، لأن قبل مثلا الإنسان يقول والله أبيه كتاب أجتهد فيه شهر ولا شهرين ولا سنة، لا هذا من جهة من جهة أخرى أن قيمة علم الأصول هو يعني استخدامه من ناحية الاستنباط من القرآن والسنة هذا من جهة، ومن جهة ثانية رد الفرق المستنبط من القرآن ومن السنة، الفرق المستنبط رده إلى الذي على أحد القواعد، وهذا يقول ما الفرق بين قائل قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاستماع. هنا قاعدة في إذا تطرق الاستماع فرق الاستدلال، هذه قاعدة. القاعدة الثانية ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام، نزل منزلة العموم في المقام. القاعدة في الآن في الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ولا يستفصل، وتكون هذه المسألة يتفرع عنها مسائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل، فهذه هي التي يقول فيها العلماء درب الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. هذا كلكم يتابع الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة، هذا السبب هو من الخلق، يعني هو من الشخص، يعني هل هذا يعني سبب من جهة؟ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام بدون استفسار، يعني بدون سبب، يعني هل قال هذا الكلام لما قال لن يتصدق على هذا؟ هذا الكلام هل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سبب او بسبب؟ الجواب جاء بسبب، والسبب هو ظهور هذا الرجل الذي فاته المصدر. لكن يبقى عندنا الان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له انتظر حتى ياتي من يتصدق عليه، وبناء على ذلك اذا دخلت المسجد ووجدت شخصا منفردا يصلي فلا مانع من ان تدخل معه ويقبل نيته من كونه محرما من كونه منفردا الى كونه اماما. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كن اماما، يعني المنفرد هذا ما تقول كن اماما، ولا قال الشخص الذي سيتصدر عليه كن اماما. فاخذ من هذا جواب ابتداء المثلاء المبتدر بالمتنفس. انا فرضت ان العلماء اخذوا منها جمله من الاحكام، فهذا الذي يقال فيه ترك الاستفسار في ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقام. أما إذا تفرق الاحتمال فهو لا، فهذا من الأدلة التي جاءت احتمال ليس لها سبب، جاء سبيل من الرواد يعتمد ناحيين أو ثلاثة، لكن ما ليس سبب؟ جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بعده علماء الاصول في باب الاجمال، وذكروا ما يعني الاشياء التي تتعلق بالناحيه البيان، فهما قاعدتان مختلفتان كما بينت لكم. هذا يقول يتكلم على المصادر، شوف يا أخي الشريعة لها جانبان، الجانب الأول نظري والجانب الثاني تطبيقي، والتطبيق هذا لا يمكن إلا على الجزئيات. إذا وقعت المسألة عند ذلك ينظر بها، هذه المسألة أن تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومصلحة واضحة، أو مشتملة على مصلحة ومفسدة ومفسدة واضحة، أو مشتملة على مصلحة بينهما متساويتان، وهذه الصورة الفاصلة هذه هي التي يقول بها العلماء درء المفاسد مقدما على جنب المصالح. وقد تكون الواقعة مشتملة على مصلحتين لا تكون ذات من تفويت إحداهما، لكن تفوت قد تكون مصلحة رابعة ومصلحة مرجوحة فتدخل بالمصلحة الرابعة والخروج بالمصلحة المرجوحة. وإذا تشابهت المصلحة فإنها تتغير بالأخذ بأيديهما سلسلة. وإذا كانت الواقعة محتملة هي سلسلتين لا بد من ارتكاب إحداهما فإنك تنظر إذا كان في مسألة الرابعة ومسألة المرجوحة هم في المسألة المرجوحة لتجد بالمسألة الرابعة. وإذا كانت المسألتان متساويتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت مخير بذلك. هذه الستة صور لا يخرج عنها واقعة من الأمور التي تقع سواء وقعت الإمارة أو وقعت المجتمع. فإذا هذا هو الجانب الترويجي. اما الجانب الترويجي فهو معروف، جاء في القران ايضا يسالونك عن الشر والنجر يقول فيه ما اسم كبير من المنافق للناس واثمهم له اكبر من نفسهما. لكن الاجتهادات الكبيره لا تملك الا ماذا قرانا. جاء في سورة الراس يقول لك هذا المشهد عن هذا الناصب المسلمان وش السؤال؟ هذه موجودة مثل الآن المبتدعة الذين يرتكبون بها يقولون الله فيها ما تقدر الله بها من السلطان وحكومة هذه البدع محذرة مثل ما يحمله بعض الصوفية وما إلى ذلك. وقد يكون من جاء الحديث كمن قال عند القران والقران يلعبه، يعني تجد ان يرى القران فلا يكون يخالفه. هنا نقول لله من الله يتكلم العافيه ما افضل حلول الزمن ثم الوطن كتاب الزمن للامام احمد ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من الدنيا كفوك الله ولا فيما عند الناس وحبوك الناس، لكن الكلام التطبيقي او بكلام كلام في التطبيق العملي به رجل كان يعتق بكم واحد ورفع الناس على الصدقه والصلاه قام يده وكان طالع من المسجد ثم يظلمه الى غير الله وياخذ الكبر من مسطح من بطن الشارع وكل من مر من الناس كان يتفضل. يوم جاء ابوه الى البلد وقال انت اصطحب وقال الناس قال له وراك ابوك قال والله انا سمعتك تبحث عن الصدقه جبت هذا عن الصدقه كم ابوك هذا كلام من الناس وهو كلام من الناس. فأنا غرضي أن الزهد بالحقيقة هو من ناحية التطبيق وهو من ناحية الكلام. وهذا يقول ما هي الوسائل؟ الوسائل لمحبة الله رسول الله ولا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به. يعني قصد أنك أديت الفرائض كلها ثم ارتقيت إلى النوافل، نوافل الذكر، نوافل الصلاة، نوافل القرآن، نوافل الصدقات إلى غير ذلك.
وهذا يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يا أخي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا يقول إن النبي يلبس ساعة مطلية بالذهب ما يجوز يا أخي. يقول الحمد لله تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قاله مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك. يا أخي هذا من الأحاديث الموضوعة. منذ أن مرة تأخر في صلاة المغرب واشتغل بشغل بسيط ولم أصليها بدون أي عذر، ما صليتها أبدا بدون أي عذر، فما الحكم؟ يعني تركتها نهائيا ولا أخرتها عن وقتها؟ لا أدري. لا، السؤال هذا يدل على أنك تركتها، لا يجوز للإنسان إذا كنت تركتها ولو بعد لها سنة أو أكثر فإنك تقضيها الآن وتستغفر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص.